الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان. كان كلامنا السابق حول وجود الجسم ووجود المادة ووجود الصورة. بقي من أقسام الجوهر قسمان، هما النفس والعقل. وذكرنا بأن المراد أو بأن الفرق بين النفس الجوهر النفساني وبين العقل الجوهر العقلي هو أن النفس مجرد في مقام ذاتها، ولكنها تتعلق بالمادة في مقام فعلها. النفس وجود مجرد، ولكن أفعال النفس ليست مجردة عن المادة. فالنفس إذا أرادت أن تنظر استعانت بالباصرة، وإذا أرادت أن تسمع استعانت بالسامعة، وهكذا. أما العقل فهو وجود مجرد عن المادة في أصل ذاته، وأيضا في مقام فعله. العقل إذا أراد أن يفعل، قد تقول: ما هو فعل العقل؟ أقول: أحد أفعال العقل المجرد أنه يمنح المادة الوجود. قلنا في الفصل السابق بأن الذي يفيض الوجود على المادة هو العقل المجرد، هو الذي يستبقي المادة محفوظة عند تبدل الصور وتغيرها. إذن هناك أفعال يقوم بها العقل المجرد، فعله لا يتوقف على مادة. وأيضا ذكرنا بأن المراد من العقل، لا يذهب ذهنك إلى أن المراد من العقل والعقل هو العاقل عند الإنسان، لا. أساسا القوة العاقلة عند الإنسان مرتبة من مراتب النفس. النفس لها أربعة قوى: النفس في مرتبة القوى الحسية، والنفس في مرتبة القوى الخيالية، والنفس في مرتبة القوى الوهمية، والنفس في مرتبة القوى العقلية. فالقوة العاقلة مرتبة من مراتب النفس البشرية. إذا مرادنا من العقل وجود وراء النفس مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. إذا اتضح ما هو النفس واتضح ما هو العقل، ما هو الدليل على وجودهما؟ فالكلام في مطلبين. المطلب الأول في الدليل على وجود النفس، والمطلب الثاني في الدليل على وجود العقل. أما الدليل على وجود النفس فيقال: سيأتي إن شاء الله في المرحلة الحادية عشر في مباحث العلم والعالم والمعلوم، أن جميع الصور العلمية التي تحضر عند الإنسان كلها مجرد عن المادة. فخصوصية الصورة العلمية خصوصية تجرد عن المادة، وبهذه الخصوصيات اندفع إشكال انطباع الكبير الصغير في المرحلة الثانية في مباحث الوجود الذهني. فإذا حضرت صورة الجبل إلى عند الإنسان، من الواضح ليست صورة الجبل بحجمها المادي تحضر عند الإنسان، وليست الأرض بما رحبت هي التي تحضر عند الإنسان، بل تحضر الصورة العلمية مجردة آخرته وعلى ما سوف يأتي إثباته في المرحلة الحالية عشر. الصورة العلمية إذا كانت مجردة وجب أن تحل عند موجود مجرد، يستحيل حضور المجرد عند المادي لأن المادي متغير، لأن المادي أجزاؤه بعضها غائب عن البعض الآخر، فلا يحضر المجرد عند المادي. فإذا كانت النفس محل هذه الصور، لأن هذه الصور تحل عند النفس العاقلة، عند النفس العالمة، فإذا كان المعلوم مجردا، العالم وهو النفس وجب أن تكون مجردة. هذا دليل على تجرد النفس، أحد الأدلة التي يستدل بها على تجرد النفس. لكن ما هو خصوصية هذه النفس؟ في مقام فعلها تحتاج إلى الماء، ولهذا قال: أما النفس وهي الجوهر المجرد، جوهر لأنه قائم لا في موضوع، المجرد من المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، فلما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم النفس الإنسانية تتصف بأنها عالمة. سيأتي أي في مرحلة العاقل والمعقول، أو قل في مرحلة العالم والمعلوم، العاقل بمعنى العالم والمعقول بمعنى المعلوم. ماذا سوف يأتينا؟ قال: أن الصور العلمية مهما كانت، صورة حسية، صورة خيالية، صورة وهمية، صورة كلية عقلية، الصورة بجميع أنواعها دائما تكون مجردة عن المادة. حتى صورة هذا الكتاب، صورة هذا الكتاب صورة حسية نالها الحس، حضور صورة الكتاب ليس الكتاب بحجمه ووزنه يحضر عند الناس، إنما مجرد عن المادة. نعم، يمكن أن يكون في آثار المادة لا نفس المادة، ولهذا قد تكون الصورة العلمية في الذهن لها بعد أو ليس لها بعد، لها لون أو ليس لها لون، لها صورة الكتاب لونه أحمر، صورة الكتاب رفيع قصير طويل، وهذه كلها آثار المادة. ولهذا قالوا بأنه يمكن أن تكون الصورة الحسية لها آثار المادة، ولكن هي وجود مجرد عن المادة. أن الصور العلمية مجردة من المادة موجودة للعالم، لأن العلم ما هو العلم؟ إذا كانت النفس تتصل بالعلم، ما معنى العلم؟ حضور مجرد عنده مجرد، المعلوم مجرد، والعالم مجرد، والعلم حضور مجرد عنده مجرد، حاضرة عنده. ولولا تجرد العالم يعني النفس بتنزهه عن القوة ومحوطته في الفعلية، لماذا يتنزه المجرد عن القوة؟ لأن القوة تعني الاستعداد والقبول، والاستعداد والقبول من خصائص عالم المادة، وسوف يأتينا إن شاء الله في المرحلة الحالية عشر أن التجرد يساوي الفعلية.
يعني إذا كان الموجود مجردا فهو فعلي، يعني لا يحمل استعدادا وقبولا، لأن الاستعداد يعني تغير، والتغير من خصائص عالم المادة. ولهذا قال بتنزهه عن القوة. لماذا يجب أن يتنزه عن القوة؟ لأن القوة استعداد، والاستعداد تحول وتغير، والتحول والتغير من خصائص عالم المادة. ومحوضته في الفعل، يعني محض وجود فعلي. يقول لولا تجرد العالم لم يكن معنى لحضور شيء عنده، أي عند النفس. لماذا؟ لأنه لا يحضر المجرد عند المادي. المادي وجود ضعيف، والمجرد وجود قوي، والقوي لا يحضر عند ضعيف. المادي متغير، أجزاؤه غائبة بعضها عن البعض الآخر. المادي حاضرة جميع أجزائه. فالنفس الإنسانية العاقلة، إذا هنا مرتبة القوة العاقلة مرتبة من مراتب النفس، مجردة من المادة، أثبت أنها مجردة من المادة. كيف يثبت أنها جوهر؟ قال لأنها صورة لنوع الجوهر. حقيقة الإنسان بنفسه الإنسانية، ونفسه الإنسانية هي مبدأ لآثاره. والصورة النوعية فأثبتنا أنها جوهر. قال وهي جوهر لكونها، أي لكون النفس الإنسانية، صورة لنوع جوهري. ما معنى صورة نوعية؟ يعني مبدأ اختلاف الأفعال، منشأ الأفعال، منشأ أفعال الإنسان النفس، سواء كانت الأفعال حسية أو كانت الأفعال خيالية أو كانت الأفعال وهمية أو كانت الأفعال كلية، كل هذه الأفعال أين تنسب؟ إلى النفس. يقال النفس نظرت، النفس تخيلت، النفس توهمت، النفس تعقلت. إذن هذه كلها أفعال نفس. إذن النفس بما هي صورة نوعية مبدأ لهذه الأفعال، ومبدأ الأفعال هو الذي اصطلحنا عليه اسم الصورة النوعية. والصورة النوعية قلنا جوهر، وصورة الجوهر جوهران. يعني إذا كان الإنسان جوهر فما يقومه يجب أن يكون، لأنه يستحيل أن يكون الجوهر متقوما بالعرض، لأن الجوهر غني لا يحتاج إلى موضوع، والعرض فقير يحتاج إلى موضوع، ويستحيل أن يتقوم الغني بالفقير. على ما تقدم، ما هو الذي تقدم؟ أن العرض لا يقوم الجوهر. إذن بما أن الإنسان جوهر، إذن ما يقوم الإنسان وهو النفس الإنسانية جوهران. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو الدليل على وجود العقل؟ العقل المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. طرح السيد العلامة دليلين، وسوف يذكر أدلة أخرى في محله. الدليل الأول حاصله أن يقال لا إشكال أن النفس الإنسانية تتصف بالعلم، كما لا إشكال أن النفس الإنسانية بداية نشأتها، بداية تكونها، هي فاقدة للعلم. يولد الإنسان، تولد النفس الإنسانية خالية من كل علم فعلي. إذن ماذا تملك النفس؟ تملك استعدادا تملك استعدادا علم. إذا النفس إذا نسبت إلى الصور العلمية هي قابلة مستعدة لحضور هذه الصور العلمية، وإلا بداية نشأة النفس هي فاقدة للصور العلمية. لهذا يشبهون النفس بالمادة. يقولون بداية نشأة النفس هي كالمادة، كالمادة من أي جهة؟ كما أن المادة استعداد وقبول، النفس أيضا استعداد وقبول، يعني هي تحمل استعداد، استعداد أي شيء، استعداد تلقي الصور العلمية. ولهذا يعبر عن النفس في هذه المرحلة بمرتبة العقل الهيولاني. ما معنى عقل هيولاني؟ هيولاني يعني مادة، يعني مرتبة العقل المادي، ليس مادي بمعنى خلق التجرد، يعني بما أن لمشابهة النفس المادة جهة الشبه ما هي؟ الاستعداد. كما أن المادة استعداد، النفس أيضا استعداد. لهذا يعبر عنها مرتبة العقل الهيولاني، النفس في مرتبة العقل الهيولاني، يعني مرحلة الاستعداد والقبول، هذا معنى مرتبة العقل الهيولاني. جيد. إذا النفس مستعدة لتلقي العلوم، الإنسان يخرج من بطن أمه يحمل استعداد تلقي العلوم. السؤال، هذه الصور العلمية التي بها اكتملت النفس البشرية من أين جاءت؟ من أفرض على النفس هذه الصور العلمية؟ من أوجدها؟ هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن الذي أفاض الصور العلمية على النفس وأخرج النفس من صفة اللا علم إلى صفة العلم، من صفة الاستعداد إلى صفة الفعلية، من؟ المادة. المادة أفاضت وأوجدت هذه الصور العلمية على النفس. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن المادة وجود مادي، والصور العلمية وجود مجرد. قلنا الصور العلمية مجردة، جميع مراتب الصور العلمية حسية خيالية وهمية عقلية مجردة عن المادة. فإذا كانت الصورة العلمية مجردة عن المادة، يستحيل أن المادة يوجد المجرد. إذا ليس الذي أفاض الصور العلمية على النفس والوجود المادي. الاحتمال الثاني أن يقال إذا لا بد أن الذي أفاض الصور العلمية على النفس هو وجود مجرد. من هو هذا الوجود المجرد؟ قد يقال هو النفس. الاحتمال الثاني، نقول إذا كانت النفس فاقدة للصور العلمية، فاقد الشيء لا لا يعرف. النفس حيثيتها الاستعداد والقبول، فإذا كانت فاقدة للصور، كيف هي التي توجد الصور لنفسها؟ الشيء فاقد الشيء. الآن النفس جاهلة، كيف هي التي توجد؟ إذا من أفاض الصور العلمية إذا لم تكن النفس؟ نقول وجود مجرد عن المادة غير النفس نسميه العقل. فالعقل هو الذي وهب النفس الصور العلمية، وكان سببا في خروجها وتكاملها من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة الفعلية والعلم. ذاك العقل المجرد. إذا الدليل على وجود العقل المجرد وجود الصور العلمية عند الناس. واضح الدليل. قال وأما العقل أي وجود العقل، فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني، يعني في مرتبة استعدادها وقبولها لتلقي الصور في بداية نشأتها، أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها، الصور العلمية هي بالقوة لأنها بداية نشأتها فاقدة لأي صور علمية، لكن تحمل استعدادا وقوة وقبولا. وضع هذه العبارة في مرتبة العقل الهيولاني. هيولاني يعني مادة. لماذا سميت بمرتبة العقل الهيولاني؟ لمشابهتها بالمادة، حيث أن المادة استعداد، أيضا النفس في هذه المرحلة تحمل الاستعداد وفاقدة للفعلية. الاستعداد بالنسبة إلى الصور العلمية. إذا من أود إلى الصور العلمية؟ فالذي يفيض عليها الفعلية. أي فعلية؟ يعني فعلية الصور العلمية هي كانت تحمل استعدادا. من الذي يحولها من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة الفعلية؟ قال يمتنع أن يكون نفسها. لماذا؟ لأنها فاقدة وفاقد الشيء لا يعطي، وهي بالقوة، ولا أي أمر مادي مفروض. لماذا؟ لأن الصور مجردة والمادي لا يوجد المجرد. فمفيض هذه الصور العلمية المعقولات جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان. ما معنى منزه عن القوة والإمكان؟ يعني منزه عن خصائص المادة، يعني التجرد. ليس المراد بالإمكان الإمكان الخاصي. التفت جيدا في هذه المرحلة، مجرد أن أقول إمكان، دائما المراد بالإمكان هو الإمكان الاستعدادي. إذا عرف الإمكان على مصطلح القوة كان المراد بالإمكان الاستعدادي. من هو الذي يفيض؟ هو العقل. فثبت أن العقل وجود غير وجود النفس. النفس شيء والعقل شيء آخر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما هو؟ قال الدليل الثاني هو ما تقدمت الإشارة إليه بالأمس. قلنا نحن المادة تحتاج إلى الصورة، لكن من يوجد المادة؟ ليست الصورة. إنما الذي يوجد المادة ويمنحها الوجود هو عقل مجرد، والذي يستحفظ المادة ويبقي عليها عند تبدل الصور النوعية هو العقل المجرد. قال وأيضا تقدم أن مفيض الفعلية للأنواع المادية. مفيض الفعلية للأنواع المادية أي بجعل المادة والصورة، بجعل المادة والصورة، لأن النوع المادي كالإنسان مركب من مادة وصورة. مادته البدن، صورته النفس الإنسانية الروح مثلا. واستحفاظ المادة بالصورة عقل مجرد، فالمطلوب ثابت وعلى وجودهما. وأيضا تقدم، أين تقدم؟ في المرحلة السابقة، عفوا في الفصل السابق، الفصل السابع. وعلى وجودهما أي وجود النفس والعقل براهين كثيرة أخرى ستأتي الإشارة إلى بعضها. أيضا مما استدل به على وجود النفس قاعدة المتغير غير المتغير. المتغير غير المتغير. ما معنى هذا الدليل؟ هذا يذكره صاحب المنظومة، يقول المتغير غير المتغير. يقول لو تأملنا الإنسان دائما يشير إلى نفسه بقوله أنا، وأنا ملازمة للإنسان في جميع مراحل عمر الإنسان. في مرحلة الطفولة يقول أنا، وفي مرحلة الصبا يقول أنا، وفي مرحلة المراهقة يقول أنا، وفي مرحلة الشباب يقول أنا، وفي مرحلة الرجولة يقول أنا، وفي مرحلة الشيخوخة يقول أنا، وفي مرحلة الكهولة يقول أنا، بل حتى في مرحلة البرزخ يقول أنا. هذه الأنا، هذه الإشارة بأن تحتاج إلى مشار إليه. ما هو المشار إليه؟ إما البدن وإما النفس. لا يصح أن يكون البدن هو المشار إليه. لما؟ لأن البدن متغير، فالبدن في مرحلة الطفولة غير البدن في مرحلة الآن في عمليات التجميل، في وقتنا يغير بدن الإنسان. مع ذلك الإنسان حتى لو غير جنسه ما زال يقول أنا الذي في الصغر هو أنا الذي في الكبر. لو كانت أنا إشارة إلى البدن للازم أنا أن تتغير بتغير البدن أو لا تتغير؟ تتغير بتغير البدن. فإذا تغير البدن بتغير خلايا في الدقيقة في اليوم، ملايين الخلايا تموت وتستجد خلايا جديدة. إذا كانت أنا ثابتة لا بد أن يكون المشار إليه غير متغير ثابت، وهو غير البدن نسميه النفس. فوحدة الأنا تكشف عن وجود النفس. المتغير ما هو؟ البدن متغير متبدل. ولهذا البدن كلما تقدم عمر الإنسان يضعف هذا البدن. المتغير إشارة إلى البدن، وغير المتغير إشارة إلى الروح والنفس. إذن المتغير وهو البدن يختلف عن غير المتغير وهو النفس والروح. المتغير غير المتغير. خاتمة يذكر خصوصية من خصوصيات الجوهر، أن الجوهر لا يقع التضاد فيه. بمعنى نحن قرأنا في علم المنطق أنواع التقابل، تقابل النقيضين إنسان لا إنسان، تقابل الملكة والعدم العلم والجهل، تقابل المتضايقين الأبوة والبنوة، وعندنا تقابل الدين كالسواد والبياض. هل يقال عندنا ما هو نوع التقابل بين الإنسان والبقر؟ التقابل محصور في أربعة. ما نوع التقابل بين الإنسان والبقر؟ من الواضح ليس مقابلة النقيضين، لأن النقيضين أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم، لذلك الوجودي، والإنسان وجود والبقر وجود. وليس من قبل تقابل الملكة والعدم، لأنها أيضا عدم ووجود. وليس من قبل تقابل المتضايقين، لأن المقابلة مقابلة التضايق يلزم من تصور أحدهما، تعقل أحدهما تعقل تعقل الأبوة يلزم منه تعقل البنوة، تعقل البنوة يلزم منه تعقل الأبوة، تعقل الفوقية يلزم منه تعقل التحليل، تعقل بمعنى التصور والعقل. ومن الواضح من يتصور الإنسان لا يستلزم من تصور الإنسان تصور البقر. أتصور الإنسان ولا أتصور البقر، إذا ليس مقابلة التضايق. فإذا لم يكن بينهما تناقض، ولا ملك وعدم ولا تضايق، أين بقي التضاد؟ نقول حتى التضاد لا مقابلة بينه. لا يقال الإنسان ضد البقر. لماذا؟ لأن الإنسان جوهر والبقر جوهر، والجوهر لا يقع فيه تقابل التضاد. لماذا؟ لأن شرط التضاد أن يتوارد الضدان على موضوع واحد. السواد والبياض هما موضوع. يستحيل اجتماعهما على موضوع واحد، فشرط تحقق التضاد وجود موضوع والجوهر في موضوع أو لا في موضوع. إذن بما أنه أخذ في التضاد وجود الموضوع الجوهر الموجود لا في موضوع، ولهذا لا يقع التضاد بين الجواهر بين الإنسان والرب. ولهذا قرأنا في المنطق أن التضاد مختص بالأعراض بالصفات فقط دون الجواهر. إذن ماذا يوجد بين الإنسان والبقر؟ نقول معاني متخالفة، لا تقول متقابل، والتقابل شيء والتخالف شيء آخر. ولهذا قال من خواص الجوهري أنه لا تضاد فيه في الجواهر. لماذا؟ لأن من شرط التضاد تحقق موضوع يعتوله الضدان، يعني يرده الضدان، ولا موضوع للجوهري. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثامن، وبه تم الكلام في الجوهر وأقسام الجوهر. انتقل المصنف بعد ذلك إلى أقسام الأعراض، والأعراض تسعة، ويمكن تقسيم الأعراض إلى ثلاثة أقسام: كم وكيف وأعراض نسبية تشتمل على سبعة أعراض. ولهذا قال الفصل التاسع في الكم، والفصل العاشر في الكيف، والفصل الحادي عشر في الأعراض والمقولات النسبية: الأين والمتى والوضع والجدة والإضافة والفعل والانفعال، سبعة. كلامنا أولا في مقولة الكم. يشرع العلامة في الكم في محاور ثلاثة: المحور الأول في تعريف الكم، المحور الثاني في أقسام الكم، المحور الثالث في خواص الكم. كلامنا في المحور الأول: ما هو الكم؟ عرف السيد العلامة الكم بأنه عرض يقبل القسمة الوهمية بالذات. إذن ثلاثة قيود في تعريف الكم: القيد الأول أنه عرض، والقيد الثاني أنه يقبل القسمة الوهمية، والقيد الثالث يقبل القسمة الوهمية بالذات، كلمة بالذات. فقوله أن الكم عرض أخرج الجوهر بجميع أقسامه الخمسة: النفس والعقل والجسم والصورة المادة. لماذا يعتبر الكم عرض؟ لأنه موجود في موضوع، والماهية الموجودة في موضوع عرض. العدد من الكميات، المقدار من الكميات، والمقدار يحتاج شيخنا إلى موضوع ولا يحتاج إلى موضوع؟ يحتاج إلى موضوع. الخط بحاجة إلى موضوع، موضوعه الجسم. السطح، والسطح بحاجة إلى موضوع. لاحظ السطح لا بد له من جسم. هل يمكن أن يتحقق السطح من دون جسم؟ لا يمكن. سطح إذا هناك جسم. إذن الكم عرض لأنه موجود في موضوع، والموجود في موضوع عرض. إذن بقوله عرض أخرج الجوهر، جيدا. القيد الثاني ما هو؟ يقبل القسمة الوهمية. ما هو المراد من القسمة الوهمية؟ القسمة على نوعين: وهمية وخارجية. نحن قلنا ثلاثة أقسام في مبحث الجسم: خارجية المعبر عنها بالقسمة الفكية، ووهمية وعقلية. ما هو الفرق بين القسمة الوهمية والقسمة الخارجية؟ القسمة الخارجية يعني أن يتحقق الانقسام في الخارج. نظير هذا القلم، هذا القلم آتي بالمقص أو بالمنشار أقسمه إلى نصفين، هذا جسم أقسم هذا الجسم إلى نصفين بما هو جسم جوهر. ولهذا قلنا نحن الجسم يقبل القسمة ولا يقبل القسمة، يقبل القسمة الخارجية. فإذا صغر الجسم بحيث عجزت الآلة عن قطعه قسمته الواهمة، وإذا عجزت الواهمة لصغره البالغ قسمه العقل، بحيث يقول العقل كل جزء من أجزائه بما أنه له حد إذا يقبل القسمة. الكم يقبل القسمة، لكن أي قسمة؟ القسمة الوهمية، ولا يقبل القسمة الخارجية. لماذا الكم لا يقبل القسمة الخارجية؟ قالوا لأنه لو قبل الكم القسمة الخارجية لأعدمت القسمة الخارجية الكم. كيف؟ يعني يلزم من القسمة الخارجية فناء الكم وانعدام الكم. فعل العدد 10، العدد 10 العدد من الكميات. لو قسمنا في الخارج العدد إلى قسمين، إلى 5 وإلى 5، انعدمت العشرة ولم تنعدم؟ انعدمت العشرة. مثال أوضح بعد ذلك. هذا الخاط، لا تقول جسم، الجسم الجوهر يقبل قسمة. هذا الخاط، الخط من الكميات أو ليس من الكميات؟ الخاط كمية امتداله. هذا الخط إذا كان طوله 100 متر، إذا خط 100 متر لو قسم إلى 50 و50 بقية 100 انعدم. انعدم الخط من حيث كونه 100 متر. لو كان هذا 10 سنتي قسمته إلى 5 و5 في الخارج، انعدم الخط الذي طوله 10 ولا ينعدم يعني. ولهذا بمجرد أن تضع المقص على الخط انعدم الخط الأول وأصبح عندنا خطان آخران غير الخط الأول. إذن كلما عملت القسمة الخارجية في الكم أعدمت الكم. ولهذا يقولون الكم لا يقبل القسمة، لا يقبل القسمة الخارجية، لأن القسمة الخارجية الفكية تعدم الكم. واضح هذا المعنى؟ إذن يقبل القسمة أي قسمة؟ قالوا القسمة الوهمية. هذا الخاط العقل يفرض أنه عبارة عن جزئين أحدهما غير الآخر، ولكن في الخارج يبقى الخط على ما هو عليه. إذن بقوله يقبل القسمة الوهمية يخرج ما يخرج القسمة الخارجية كالأجسام، فإنما تقبل القسمة الخارجية. قال بالذات القسوة الوهمية، أو قل تارة الشيء يقبل القسمة الوهمية بالذات وأخرى ليس بالذات. مثلا بالذات كي المقدار يقبل القسمة ولا يقبل القسمة؟ يقبل القسمة. طبعا الوهمية انتهينا من الخارجية، الخارجية تعدم الكم، المقدار يقبل القسمة ولا يقبل القسمة الوهمية؟ يقبل. المقدار المئة يقسم إلى قسمين 50 و50. الذي طوله متر يقبل القسمة إلى نصف متر وإلى نصف نصف ونصف إلى نصفين، وهذا المقدار بنفسه يقبل القسمة لا بواسطة شيء آخر. وعندنا بعض الأشياء تقبل القسمة لكن ليست بالذات، القسمة الوهمية ولكن ليست بالذات. نظير ماذا؟ نظير الانحناء، عنوان الانحناء. لاحظ معي، إذا قيل هذا القلم ماذا؟ ما هي صفته؟ صفة الاستقامة. يقال هذا القلم ماذا؟ مستقيم. سؤال، هذه الاستقامة، استقامة القلم، يمكن أنها تقبل القسمة أو لا تمكن؟ يقولون لذاتها لا تقبل القسمة الاستقامة لأنها ليست من الكميات. نعم، باعتبار أن هذه الاستقامة حلت في الخط، يقال استقامة الخط، والخط من الكميات فيقبل تقبل القسمة تقبل الاستقامة القسمة بواسطة الخط، والخط من الكميات، فهذا يعبر عنها قبول القسمة لا بالذات بالغير. إذن باعتبار أو الزوجية، الزوجية لا تقبل القسمة لأن الزوجية ليست من الكميات، ولكن الزوجية عندما تحل في العدد فتقبل القسمة بقبول العدد، والعدد كميات أولا وبالذات القسمة للعدد، ثانيا وبالعرض للزوجية أحسن. إذا قولنا قسمة بالذات يخرج ما يقبل القسمة لكن غير بالذات. وما هو الذي يقبل القسمة غير بالذات؟ هو الكيف. فبقوله بالذات أخرج الكيف، لأن الكيف كالاستقامة كالانحناء كالزوجية كالفردية تقبل القسمة ولكن لا بالذات بل بواسطة عروضها في الكام. هذا فيما يرتبط ببيان الكم، مقولة الكم. المحور الثاني في أقسام الكم، وقد قسموه قسمة أولية، نحن أوضحنا معنى القسمة الأولية إلى متصل ومنفصل. التفت جيدا للفرق بين الكم المتصل والكم المنفصل، كلاهما عرض، كلاهما يقبل القسمة الوهمية بالذات، لكن ما هو الفرق؟ الكم المتصل هو الذي يمكن أن نفرض فيه أجزاء، شوف نفرض أجزاء يعني قسمة وهمية، لأن القسمة الخارجية ماذا تفعل؟ تعني ملكا. نفرض فيه أجزاء يعني نفرض انقسامه إلى أجزاء بينها حد مشترك، هذا هو الكم المتصل. أما الكم المنفصل لا يشتمل على حد مشترك. إذن ما هو الفرق بين المتصل والمنفصل؟ المتصل بين أجزائه حد مشترك، أما المنفصل لا توجد بين أجزائه حد مشترك. إذا قلت بين أجزائه يعني يقبل القسمة، وأنتم قلتم القسمة تعدم الكم، قلنا القسمة التي تعدم الكم أي قسمة؟ الخارجية، ونحن الآن نتكلم في القسمة الخارجية أو الوهمية. الوهمية. يبقى السؤال، ما هو المراد من الحد المشترك؟ نحن عرفنا إلى الآن أن الكم المتصل بين أجزائه حد مشترك، والمنفصل بين أجزائه لا يوجد حد مشترك. ما هو معنى الحد المشترك؟ الحد المشترك هو الحد الذي ما إن اعتبر بداية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر نهاية للجزء الآخر. مثال، لاحظ هذا الخط، هذا الخط إذا قسمناه إلى جزئين قسمة وهمية، ما الذي يتوسط الخط؟ النقطة، هذه النقطة، لاحظ معي، هذه النقطة تفصل هذا الجزء عن هذا الجزء، هذه النقطة تسمى النقطة الواقعة بين جزئي الخط، هذه النقطة تسمى حد المشترك. ما معنى حد المشترك؟ يعني إن اعتبرت النقطة بداية لهذا الجزء أمكن أن تعتبر النقطة نهاية هذا الجزء، إن اعتبرت النقطة بداية للجزء الأيسر أم للأيمن بحسب نظرتكم أمكن أن تعتبر نهاية للجزء الأيسر. إذن النقطة الواقعة بين جزئي الخط، بين طرفي الخط، يمكن أن تعتبر بداية لأحد الجزئين نهاية للجزئين. لاحظ معي كل ثلاثة، هذا خط، النقطة هنا وقعت بين الجزئين، هذه النقطة يمكن أن تعتبر بداية للجزء الأول، يعني من هنا نبدأ، هذه النقطة التي كانت بداية للجزء الأول يمكن أن تكون نهاية للجزء الثاني، تكون نهاية للجزء الثاني، يعني هذا الجزء ينتهي عند هذه النقطة التي هي بداية الجزء الثاني. هذا هو معنى الحد المشترك. الكم المتصل هو الذي يمكن أن يوجد بين أجزاء حد مشترك، كم نقطة بين جزئي الخط، طرفي الخط، أو الخط بين جزئي السطح. لاحظ معي، هذا سطح، هذا سطح، لو وضعت خطا انقسم هذا السطح إلى سطحين، هذا الخط يمكن أن يعتبر بداية لهذا السطح نهاية للسطحين. لاحظ، هذا سطح، الآن هذا سطح، هذا السطح لو وضعت خطا، هذا الخط يسمى حد مشترك. لماذا؟ لأنه بداية لهذا الجزء وأيضا نهاية لهذا الجزء، ولهذا قالوا الحد المشترك كالنقطة بين جزئي الخط أو الخط بين جزئي السطح أو السطح بين جزئي وطرفي الجسم. الآن لا تلحظ السطح، لحظ كل الجسم، يعني الجسم بما له طول وعرض وارتفاع، لو قسمته إلى سطحين، لو قسمت هذا الجسم إلى سطحين، طبعا مو قسمة خارجية، قسمة وهمية، أمكن أن يعتبر هذا السطح بداية لأحد الجزئين نهاية للجسم الآخر، ولهذا قالوا الحد المشترك كالنقطة بين طرفي الخط أو الخط بين طرفي السطح أو السطح بين طرفي الجسم. قال والمتصل ما يمكن أن يفرض في أجزاء، يفرض في أن قسمة وهمية ليست خارجية، بين الأجزاء حد مشترك. سيدنا العلماء ما معنى الحد المشترك؟ قال ما إن اعتبر بداية لأحد الجزئين أن يعتبر بداية للجزئين وأيضا يمكن أن يعتبر نهاية للجزئين ويمكن أن يعتبر بداية لكلا الجزئين. لاحظوا النقطة، النقطة يمكن أن تعتبر بداية لهذا الجزء وبداية للجزئين، يمكن أن تعتبر نهاية للجزء الأول نهاية للجزء الثاني، وإن اعتبر نهاية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر نهاية للآخر. مثال سيدنا قال كم نقطة بين جزئي الخط والخط بين جزئي السطح، وصف بين جزئي الجسم التعليمي. المراد بالجسم التعليمي يعني الأفعال الثلاثة الحاجب، والآن سوف نبينه تفصيلا في أقسام الكم المتصل. والآن بين جزئي الزمان، إذن الزمان من الكم المتصل لأن بين أجزاء يوجد حد مشترك. إذا جئنا إلى عمود الزمان وقسمنا هذا العمود الزمان إلى جزئين، إذن هذا الآن، الآن الآن هو طرف الزمان، لاحظ هذا عمود الزمان، الآن هذا عمود الزمان الذي هو ساعة، ليلة، يوم، دقيقة، ثانية. إذا قسمناه هذا يسمى آن، طرف الزمان. الآن إذا التفت، ليس المراد من الآن الآن العرفي، نحن نقول آن يعني جزء ثاني يسمى آن، لا لا لا، الآن ليس المراد بالآن الآن العرفي، الآن الفلسفي. الآن طرف الزمان، شوف النقطة، النقطة طرف الخط، طرف أجزاء الخط، يعني هذا الخط عبارة عن جزئين، النقطة وقعت طرفا بين الجزء الأول والجزء الثاني، كذلك الآن يعني طرف الزمان وقعت حدا مشتركا للجزء الأول والجزء يعتبر بداية هذا الجزء نهاية للجزء الآخر. ولهذا قال والآن بين جزئي الزمان، تبين مو المراد من الآن يعني التعبير العرفي ثانية، الآن يعني طرف الزمان. أما المنفصل ما كان بخلافه، ما هو المنفصل؟ الكم المنفصل هو الذي ليس بين أجزائه حد مشترك. الكم المنفصل هو العدد، الأعداد، لاحظ العدد خمسة، تقبل القسمة أو لا تقبل القسمة؟ تقبل القسمة. إلى كم وإلى كم في الذهن؟ إلى اثنين و لاحظ معي الخمسة تقبل القسمة إلى اثنين وإلى ثلاثة، لكن بين الاثنين والثلاثة يوجد حد مشترك للخمسة أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ نعم، إن كان الحد المشترك بين العددين الاثنين والثلاثة من نفس الاثنين والثلاثة، أو إما أن يكون الحد المشترك من الخارج الجنابي. إن كان الحد المشترك أخذناه من أحد العددين الاثنين أو الثلاثة، لتحولت الخمسة إلى كم؟ إلى أربعة، لأننا سحبنا واحد، فإذا سحبت الواحد من الاثنين صار ماذا؟ واحد وثلاثة، وإذا سحبت الواحد من الثلاثة أصبح اثنين واثنين، إذن انقلبت الخمسة إلى أربعة. وإن كان الحد المشترك لا جيء به من الخارج، جئنا بعدد واحد وجعلنا هو الحد المشترك بين الاثنين والثلاثة، نقول لازم من ذلك أن تتحول الخمسة إلى كم؟ إلى ستة. إذا كان الحد المشترك أخذ من نفس العددين تحولت الخمسة إلى أربعة، جيء به من خارج العددين انقلبت الخمسة إلى ستة، لم تبقى الخمسة خمسة، إذا لا يوجد حد مشترك. لاحظ ماذا قال؟ والمنفصل ما كان بخلافه كالخمسة مثلا، فإنها إن قسمت إلى ثلاثة واثنين لم يوجد فيها حد مشترك، يعتبر بداية لأحدهما نهاية للآخر، وإلا لو وجد الحد المشترك فإن كان واحدا منها من الخمسة أي من الداخل عادت الخمسة أربعة، وأصبح وأصبحت الأجزاء 2 و2، وهذا قلب أنها 2 و3. وإن كان الحد المشترك واحدا جاء من خارج الخمسة عادت 6. 2 و3 وذاك الحد أصبحت 6. هذا خلف أنها 5. يأتي الكلام في بقية الأقسام، والحمد لله رب العالمين.